الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
صلى الله محمد وآله محمد وآله.
تقدم الكلام في بداية هذه المسألة بأن البحث في هذه المسألة ينقسم إلى صور أربع. الصورة الأولى كان البحث فيها حول حكم التصوير المجسم لذوات الأرواح، والنتيجة التي انتهينا إليها هي عدم قيام دليلا على حرمة التصوير المجسم. الصورة الثانية التي عرض لها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه هي حكم التصوير غير المجسم لذوات الأرواح، وقد نسب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية القول بالحرمة في هذه الصورة إلى عدة من أعلام الطائفة، حيث قال: تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف نصا وفتوى، ثم قال: وكذا مع عدم التجسم وفاقا لظاهر النهاية وصريح السرائر والمحكي عن حواشي الشهيد والميسية والمسالك وإيضاح النافع والكفاية ومجمع البرهان وغيرهم. فهؤلاء جميعا قالوا بحرمة التصوير غير المجسم لذوات الأرواح. والمهم هو عرض ما استدل به هؤلاء الأعلام على حرمة التصوير غير المجسم. والشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه أشار إلى عدة أدلة. الدليل الأول الذي أشار إليه هو الحديث المعروف بحديث المناهي الذي رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. والاستدلال بهذا الحديث من خلال اشتماله على مفردة نهى، فإن مادة النهي كما حرر في الأصول ظاهرة في الحرمة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن متعلق النهي هو النقش على الخاتم، والنقش على الخاتم كما حررنا ذلك في مقدمات هذه المسألة، النقش عنوان يطلق على النحت ويطلق على التلوين. فحينئذ نهى رسول الله أن ينقش على الخاتم، يعني نهى أن ينحت على الخاتم أو نهى أن يلون على الخاتم، فتكون هذه الرواية دالة على حرمة التصوير غير المجسم الذي يكون من طريق النحت أو التلوين. هذا تقريب الاستدلال بالرواية. ولكن هذه الرواية موقشت سندا ودلالة. أما سندا فقد موقشت أولا بجهالة شعيب بن واقد، وقد مر علينا ذلك في المسألة في الصورة الماضية. وثانيا موقش سند هذه الرواية بجهالة طريق الشيخ الصدوق عليه الرحمة عليكم السلام إلى شعيب بن واقد، فإن طريق الشيخ الصدوق إلى شعيب بن واقد يمر حمزة بن محمد العلوي كما يمر بعبد العزيز بن محمد بن عيسى الأظهري، وكلاهما مجهولان. فسند الشيخ إلى شعيب مجهول، وشعيب نفسه أيضا مجهول، فالرواية من ناحية السند مشكلته. كما أنها نوقشت من ناحية الدلالة أيضا. والمهم من هذه المناقشات التي نوقشت بها دلالة الرواية ثلاث: المناقشة الأولى ما أشار إليها المحقق الخميني قدس الله نفسه الزكية في مكاسبه، وحاصل هذه المناقشة هي الحكم بإجمال حديث المناهي، الحكم بإجمال النهي بعبارة أخرى في حديث المناهي. وجهة هذه وجهة الإجمال أو منشأ الإجمال هو أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أو الباقر قد روى وحكى عدة نواهٍ للنبي صلى الله عليه وآله قد وردت عنه بصيغ مختلفة وألفاظ متعددة، فحكاها جميعها بصيغة ماذا؟ بصيغة نهى، نهى رسول الله عن كذا، نهى رسول الله عن كذا. والحال أن النواهي التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله لم تكن بهذا اللفظ، وإنما كانت بألفاظ مختلفة، بعضها ظاهر في النهي الإلزامي التحريمي، وبعضها ظاهر في النهي التنزيهي. وبالتالي فعندما حكاها الإمام عليه السلام بهذا اللفظ أوجب هذا اللفظ إجمالا في مقصود النبي صلى الله عليه وآله من نهيه. وبعبارة أخرى، لو كان الإمام الصادق عليه السلام قد نقل لنا نفس ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله لكنا نستطيع أن نستنتج ما أراده النبي صلى الله عليه وآله من خلال ألفاظه، ولكن لما عمم النقل بصيغة نهى لم يعلم أن النهي الذي كان صادرا عن النبي هل هو نهي تحريمي أم هو نهي تنزيهي، فيكون حديث المناهي بلحاظ هذه الجهة مجملا. هذه هي المناقشة التي أفادها قدس الله نفسه الزكية. ولكن هذه المناقشة يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا فلأن ما أفاده قدس الله نفسه الزكية مجرد استبعاد لا دليل عليه، إذ لا مانع لا من العقل ولا من العادة أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد تحدث وبين هذه النواهي في مجالس مختلفة بصيغة أنهاكم. هذه النواهي المتعددة الكثيرة جدا كان النبي صلى الله عليه وآله مثلا كلما جلس في مجلسين يخاطب الجالسين أنهاكم عن كذا وأنهاكم عن كذا وأنهاكم عن كذا. ثم أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه جمع جميع هذه النواهي التي صدرت عن النبي بهذه الصيغة، نهى رسول الله عن كذا ونهى عن كذا. فاحتمال أن هذه النواهي صدرت عن النبي بألفاظ مختلفة بغير مادة النهي ومجرد استبعاد لا شاهد عليه، ولا مانع يمنع من أن هذه النواهي بتمامها قد صدرت بصيغة أنهاكم، هذا لا مانع منه. فلا دليل عندنا يمنع من أن الألفاظ الصادرة عن النبي كانت قد استخدمت فيها مادة النهي، والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الباقر تقيد بنفس اللفظ الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا أولا. وثانيا، حتى لو سلمنا مع السيد قدس الله نفسه الزكية بأن الألفاظ قد صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، بأن النواهي عفوان قد صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله بألفاظ مختلفة، هل ذلك؟ حتى لو سلمنا بذلك فإن ذلك لا يضر بالاستدلال شيئا. لماذا؟ لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما نقل نواهي النبي صلى الله عليه وآله لم يكن في مقام الحكاية فحسب، بل الإمام بما هو إمامون عندما ينقل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله فهو ينقل ذلك في مقام بيان الحكم الذي صدر على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو إذن في مقام بيان الحكم وليس في مقام بيان في مقام الحكاية فحسب. فإذا كان في مقام بيان الحكم فاختياره للفظه يكون ظاهرا في الحرمة مع التفاته إلى ذلك، هذه قرينة على أن النواهي تلك ماذا كان النبي يريد بها الحرمة. نعم لو كان راوٍ آخر هو الذي روى هذه حكى هذه الألفاظ نقول بأنه في مقام الحكاية ولم يتقيد بألفاظ النبي فتكون الرواية مجملة، أما أن الإمام هو الذي نقل فإذا كان الإمام هو الذي نقل الإمام لا يكون في مقام الحكاية فحسب، بل يكون في مقام البيان، وبالتالي فاختياره لمادة النهي مع التفاته قطعا كإمام إلى ظهورها في الحرمة دليل على أنه ماذا؟ دليل على أنه أراد من هذه النواهي ما يستفاد منه الحرمة، فلا ترفع اليد عن دلالة هذه النواهي على الحرمة إلا مع قرينتين، وأما ما لم تقم قرينة فحينئذ نبقى نحن وظهورها في الحرمة. فهذه المناقشة التي أفادها قدس الله نفسه الزكية غير تامة. المناقشة الثانية التي أفادها رضوان الله تعالى عليه هي أن متعلق الناهي في حديث المناهي هو النقش على الخاتم. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، والنقش كما ذكرنا هو ظاهر ماذا في التصوير غير المجسم، إلى هنا لا مشكلة عندنا، إلا أن النقش مقيد بماذا؟ بنقش شيء من الحيوان على الخاتم، قيد بذلك، واحتمال الخصوصية للخاتم ليست بمستبعدة. لماذا؟ يقول قدس الله نفسه الزكية أو يستظهر ذلك من كلامه، لأن الخاتم غالبا ما يستفيد منه المصلي في صلاته باعتبار أن الخاتم ملازم لصاحبه، فغالبا ما يستفيد منه المصلي في صلاته، وعلى ذلك فإذا كان الخاتم ما يستفاد منه غالبا في الصلاة أو مما يلازم المصلي عادة في الصلاة، فحينئذ يحتمل أن يكون النهي عن النقش عليه نظير النهي عن النقش في مساجد التي هي مواضع الصلاة أماكن العبادة، كما أن النهي وارد بالنسبة إلى المساجد لأنها مكان الصلاة ومكان العبادة هنالك نهي عن نقشها وزخرفتها، كذلك يحتمل أن يكون النهي عن النقش على الخاتم من هذا القبيل أيضا، لأنه مما يحمله المصلي غالبا معا أو مما هو ملازم للمصلي غالبا، فالنهي عن النقش عليه بلحاظ هذه الفئة، وحينئذ مع احتمال هذه الخصوصية فلا يستفاد من الرواية ماذا؟ حرمة التصوير غير المجسم، بل غاية ما تدل عليه الرواية حرمة النقش على الخاتم بما هو ملازم للمصلي حال صلاته. وعلى أي حال هذا بل نقش في المساجد مما ينظر به، أيضا نقش في لباس المصلي أيضا مما ينظر به، فإنه قد نهي عن ذلك، فحينئذ احتمال الخصوصية مانع من التمسك بإطلاق الحديث.
النهي فيه دلالة على الحرم في اللباس،
لا، ليست فيه دلالة على الحرمة، إنما نقول بأنه لا دلالة فيه حتى على كراهة التصوير غير المجسم، إنما هذه غاية ما تدل عليه، تدل على مضغوضية النقش على لباس المصلي لا مطلقا. إلا أن هذه المناقشة منه قدس الله نفسه الزكية قابلة للدفع. ماذا؟ لأن الأحكام كما نعلم تابعة لملاكاتها، فإذا كانت تابعة لملاكاتها حينئذ نقول بأن ملاك المبغوضية هو ماذا؟ هل ملاك المبغوضية هو النقش على الخاتم؟ أم أن ملاك المبغوضية هو ماذا؟ هو الصلاة في الخاتم المنقوش. لا ريب في أن ما افترضه قدس الله نفسه الزكية يصور لنا بأن ملاك المبغوضية ماذا؟ والثاني الصلاة في الخاتم المنقوش. فإذا كان ملاك المبغوضية هو الصلاة في الخاتم المنقوش، حينئذ لا بد أن يكون التقنين والتشريع الذي انصب على هذا الملاك متناسبا معه، وليس يتناسب معه النهي عن النقش على الخاتم، وإنما يتناسب معه ماذا؟ النهي عن الصلاة في الخاتم المنقوش. فلو كان المبغوض هو الصلاة في الخاتم المنقوش لكان المناسب أن يصدر النهي أنهاكم عن الصلاة في الخاتم المنقوش، وأما النهي عن النقش على الخاتم مع أن الخاتم قد يصلى به وقد لا يصلى به لا يتناسب مع ملاك المبغوضية، فحينئذ صياغة التقنين لا تتناسب مع ماذا؟ مع هذا الاحتمال، بل تتناسب مع الاحتمال الآخر وهو ماذا؟ مبغوضية نفس النقش على الخاتم. وأما لماذا الخاتم؟ لأنه غالبا مما ينقش عليه، فذكر الخاتم ولم يذكر غيره، يعني لم يكتفى ببيان كراهة أصل النقش، لم يقل إني أكره لكم أن تنقشوا مثلا، وإنما قال أنهاكم أن نهى رسول الله أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، لأن الخاتم غالبا مما ينقش عليه، فذكر فيه لأجل هذه الخصوصية. فهذه المناقشة التي أفادها قدس الله نفسه الزكية أيضا غير تامة. أحسن من باب المثال، لكن لماذا من باب المثال؟ لماذا اختار هذا المثال ولم يذكر غيره؟ لأنه أجل الأمثلة باعتبار غلبة النقش عليه، وهذا يرجع إلى ما ذكرنا. المناقشة الثالثة هي المناقشة التي أفادها المحقق الروحاني قدس الله نفسه في مقاصده المخطوط، والمناقشة هي هذا أن يعني نفس المناقشة الأولى للسيد الخميني، وهي المناقشة من ناحية الإجمال. غاية ما هناك أن الإجمال صوره المحقق الخميني بالبيان الذي ذكرناه، بينما الإجمال صوره المحقق الروحاني ببيان آخر، وهو ماذا؟ وهو الدلالة السياقية، حيث قال بأننا إذا لاحظنا حديث المناهي من أوله إلى آخره نجد بأنه قد اشتمل على مناهي كثيرة جدا، وأكثر هذه المناهي التي اشتمل عليها مناهي تنزيهية، نواهي تنزيهية. فإذا كانت نواهي تنزيهية فحينئذ إرداف بعضها على البعض إن لم يوجب ظهورها في الكراهة فلا أقل يمنع من ظهورها ماذا؟ في الحرمة. إن لم يوجب ظهورها في الكراهة فلا أقل هو يمنع من ظهورها في الحرمة. فحينئذ إذا جاءنا نهي ولم نتيقن بأنه نهي تنزيهي كما في المقام، أو هو نهي تحريمي، فدلالة السياق والإرداف مانعة من ماذا؟ مانعة من ظهوره في الحرمان، ولا أقل هي موجبة لتشويشه وإجماله. ولكن هذه المناقشة غريبة الصدور من مثله قدس الله نفسه الزكية. لماذا؟ لما هو المحقق عندهم في الأصول، وأشرنا إلى ذلك غير مرتين، من أن الدلالة السياقية إنما تصلح للمانعية فيما لو كانت دلالة النواهي على النهي أو على الحرمة عفوا أو الكراهة دلالة وضعية، وأما ما دامت دلالتها دلالة عقلية كما يلتزم أكثرهم الآن أو دلالة إطلاقية، فحينئذ السياق لا يؤثر على ظهورها ماذا؟ في الحرمة. لأننا نقول بأنه بناء على الدلالة العقلية أو الدلالة الإطلاقية بأن المعصوم عليه السلام استخدم ماذا؟ استخدم النهي في الزجر. وأما أن هذا الزجر هل هو زجر تنزيهي أم أن هذا الزجر زجر تحريمي، فإنما يستفاد ذلك ماذا؟ من القرائن. فإذا نصب قرينة على الترخيص في الفعل يستفاد ماذا؟ يستفاد التنزيه، وإذا لم ينصب قرينة يستفاد ماذا؟ يستفاد التحريم. ففي المقام في كل نهي وردنا كانت هنالك قرينة من الخارج تدل على الترخيص في الفعل نستفيد بأنه نهي تنزيهي، وأما ما لم تقم عندنا قرينة فدلالته حينئذ على النهي التحريمي باقية على ما هي عليه، والدلالة السياقية لا تضر بذلك شيئا. فهذه المناقشة على مبانيها على مباني المتأخرين من الأصوليين غير واردتين. فإلى هنا نصل بأن حديث المناهي تام الدلالة على حرمة التصوير غير المجسم، إلا أن المشكلة في ضعفه السندي. وبذلك تحصل لدينا أن الدليل الأول تام الدلالة ضعيف السند فهو غير حجته. الدليل الثاني حديث النهي عن تزويق البيوت، وتقدم الكلام حوله مفصلا في الصورة الأولى فلا نعيد. والدليل الثالث خبر تحف العقود، وأيضا تقدمت المناقشة فيه من خلال الصورة الأولى، وذكرنا بأنه غير صالح للدلالة على حرمة التصوير أصلا، فبالتالي أيضا لا يصلح الاستدلال به في المقام بعين ما ذكرناه هناك حرفا بحرفين. الدليل الرابع أخبار النفخ الواردة بصيغ مختلفة ومتقاربة، والتي من أشهرها الصيغة التي ذكرها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخين. وهذه أيضا تقدمت المناقشة فيها، وقلنا بأنها لا تدل على حرمة التصوير المجسم فضلا عن دلالتها على حرمة التصوير غير المجسم، إلا أن هنا مناقشة في البين في هذه الصورة أفادها الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، والشيخ الأعظم تعرض لها في المقام، لذلك لا بد من التعرض لها وبيان ما قاله الشيخ صاحب الجواهر وما قاله الشيخ الأعظم في دفع كلامه. الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية قال بأن هذه الأخبار لا يصلح الاستدلال بها على حرمة التصوير غير المجسم. لماذا؟ قال لأن هذه الأخبار ظاهرة العرفان في أن ما يؤمر النافخ بالنفخ فيه قد اكتمل ولم يبق شيء لتمامنيته إلا أن ينفخ فيه، لذلك يكلف ماذا؟ بالنفخ فيه وليس بنافخه. وهذه قرينة على ظهور الروايات في خصوص المجسمات التي تكون مكتملة من جميع النواحي فقط تحتاج إلى إيجاد روح فيها، تحتاج إلى إحيائها من خلال الروح، فيؤمر بنفخ الروح فيها، حينئذ يعجز عن نفخ الروح فيها ويتبين عجزه. فهذه القرينة العرفية موجبة لظهور هذه الروايات في خصوص التصوير المجسم وعدم شمولها للتصوير غير المجسم. يقول صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية: ولكن قد يستشكل علينا أو قد يجاب عما نقول بأن الأمر بالناخ يمكن أن يكون أمرا بمقدماته، يعني أن يقال له إنفاق فهذا الأمر بالنفخ بعد أن يؤمر بمقدماته، كأنه يقال له أوجد ما رسمته مثلا، أو أوجد ما لونته، أوجد التصوير غير المجسم، اجعله مجسما ثم انفق ماذا؟ انفق فيه. كمن مثلا يفعل عملا أو كمن يقدم على شيء إلا أنه لا يتمم هذه المقدمات. وبعبارة أخرى، هذا في تشريعات موجود كثير جدا، أن يقال مثلا للإنسان صلي، وهذا الأمر بالصلاة أمر بمقدمات الصلاة أيضا، يقال له حج، والأمر بالحج أمر بتهيئة الراحلة، أمر بما شاكل ذلك، بتهيئة الراحلة، بتهيئة الزاد وما شاكل ذلك. أيضا هكذا في الرواية يقال له إنفاق، وإن لم يحقق ماذا؟ التصوير المجسم، وإن لم يحقق التجسيم، إلا أن هذا الأمر أمر بالنفخ وأمر بتهيئة مقدماته. يقول صاحب الجواهر: لو قيل ذلك يقال بأن هذا ممكن، إلا أنه على خلاف الظاهر، فإن الظاهر من الأمر بالنفخ أن ما ينفخ فيه موجود مهيئ، ولم يبق ماذا إلا أن ينفخ فيه فيؤمر بنفخه. فهذا الذي ذكر وإن كان صحيحا في حد نفسه، إلا أنه على خلاف الظاهر، احتماله للرواية على خلاف الظاهر، وبالتالي فالرواية ظاهرة في حرمة التصوير المجسم فقط. هذا ما أفاده صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، إلا أن شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه قال: يمكن أن يدفع ما أفاده صاحب الجواهر بأحد أجوبة ثلاثة. الجواب الأول أن يقال بأن النفخ في النقش وإن لم يكن ممكنان، إلا أن النفخ في محل النقش ممكن، فإن النقش لا يكون بلا محل. لماذا؟ لأن النقش من الأعراض، والأعراض لا بد أن يكون لها موضوع تعرض عليه، فحينئذ هذا النقش إما أن يكون في ورقة، إما أن يكون في خاتم، إما أن يكون في جدار وهكذا، وبالتالي فهو عندما يؤمر بالنفخ في هذا النقش ليس يؤمر بالنقش في النقش بما هو عرضا، وإنما يؤمر بالنقش بما هو في محلين، بما هو بل في موضوعين، بما هو في معروضين، وهذا المعروض جسم، فحينئذ الأمر بالنقش فيه لا مانع منه. هذا الجواب الأول الذي أفاده صاحب الجواهر، إلا أن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه لم يقبل هذا الجواب من الشيخ الأعظم. نقول صاحب الجواب شيخ الأعظم لم يقبل هذا الجواب من الشيخ الأعظم، وقال بأنه خلاف الظاهر جدا. لماذا؟ لأن ظاهر الرواية أن النافخ يؤمر بالنفخ في نفس الصورة، لا أنه يؤمر بالنفخ في محل الصورة. ظاهر الرواية: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها، والنفخ في المحل ليس نفخا في ماذا؟ في نفس الصورة. النفخ في المحل ليس نفخا في نفس الصورة، بل هو نفخ في محل الصورة، فحينئذ هذا الجواب على خلاف الظاهر من الرواية. الجواب الثاني الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية فيه كلام نذره إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.